أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. توجد هنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون لللفظ معنى واحد، ففي هذه الحالة نعتبر هذا الدليل دليلا صريحا ونصا في المعنى، لأن المتكلم يريد هذا المعنى الوحيد، فظاهر حاله يدل على أنه يريد هذا المعنى، لأنه لا يوجد معنى آخر لهذا اللفظ. الحالة الثانية أن يكون لللفظ معاني متعددة، ولكن هذه المعاني المتعددة متساوية النسبة في علاقتها باللفظ، فلا نستطيع هنا أن نقدم معنى على آخر، لأنه لا يوجد معنى أقرب من المعاني الأخرى، فكل المعاني لهم نفس القرب لهذا اللفظ. في هذه الحالة هذا الدليل يعتبر دليلا مجملا، لأننا لا نستطيع أن نعرف مراد المتكلم. مثلا في رواية إذا كانت هناك كلمة وهذه الكلمة لها عدة معاني كاللفظ المشترك، نريد أن نعرف مراد المعصوم عليه السلام، في هذه الحالة ما نستطيع، هل هو المعنى الأول أو الثاني أو الثالث إذا لم توجد قرينة على أحد هذه المعاني. ففي هذه الحالة هذا الدليل مجمل لا نستطيع أن نأخذ به، نحن نريد أن يكون عندنا قطع معنى الكلمة التي يستعملها الإمام، لأنه له ظهور في هذا المعنى، ولكن مثل هذه الكلمة له ظهور في المعنى الأول، وله ظهور في المعنى الثاني، وله ظهور في المعنى الثالث، فأي المعاني أقدم؟ لا نستطيع أن نقدم معنى على آخر بحيث يأتي الفقيه ويقول بأن المسألة الشرعية هكذا، فإذن يتوقف. فهذا الدليل المجمل لا نستطيع أن نأخذ به، لأنه دليل مجمل. الحالة الثالثة أن يكون لللفظ عدة معاني، وأحد هذه المعاني أقرب إلى اللفظ من سائر المعاني، فالمعنى الحقيقي والمجازي، فالمعنى الحقيقي أقرب إلى اللفظ من المعنى المجازي، فإذا لم توجد في الجملة في الرواية قرينة على المعنى المجازي، فهنا أقدم المعنى الحقيقي لأنه أقرب المعاني إلى اللفظ. فإذا ندرس سياق الجملة نرى هل هناك قرينة على المعنى المجازي أو لا يوجد، فإذا لا توجد قرينة نقول أن المتكلم يريد المعنى الحقيقي. والقراءة المختلفة إما قرينة لفظية وهي الكلمة التي ترد في الرواية أو في العبارة، فتأتي كلمة نطلق عليها قرينة لفظية لأنها باللفظ، أو تكون القرينة حالية، يعني من حال المتكلم أنه يقصد هذا المعنى ومن مجلس معين كان الحديث في أمر معين، فهذا من يتكلم يجري في نفس مدار الحديث لا يكون خارجا عن هذا الحديث، فهذه الظروف الموضوعية للعبارة التي قيلت نستطيع من خلال هذه الظروف الموضوعية المحيطة بالرواية مثلا نعرف مقصود الإمام عليه السلام. لكن أحيانا هذه الظروف تضيع عندنا، يعني الرواية تأتي من خلال كلمات ولكن لا ندري ما هي الظروف التي أحاطت بالإمام عليه السلام حينما نطق بهذه الكلمات، فإذا تصل إلينا الرواية ولكن لا يصل لنا الظرف المحيط بهذه الرواية. وبعض الروايات قد يقول نعم الراوي يقول كنا في مجلس كذا ودار الحديث كذا مثلا وقال الإمام كذا، فنستطيع هنا أن نرى الظروف الموضوعية لهذه الرواية. قد يكون مثلا في الاحتكار هناك تحريم لأربع مواد: الزبيب والتمر والقمح والشعير، أربع أشياء. لكن هل بدراسة الظروف التي أحاطت بالرواية هل مقصود رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يريد فقط هذه المواد الأربعة إلى آخر الزمان، أو أن هذه المواد الأربعة كانت مواد رئيسية في ذلك الزمان؟ فنقدر ندرس حياة الناس أنهم كانوا يعتمدون مثلا على هذه المواد الأربعة كشيء أساسي. فإذا أتينا إلى زماننا القاعدة العامة موجودة ولكن المصادق تختلف. فنأتي الآن في كل بلد ما هي المادة الرئيسية أو المواد الرئيسية التي يعتمد عليها فلا يجوز احتكارها لحاجة الناس لها. فإذا يستطيع هنا الفقيه بين أمرين: تارة يقول يحرم احتكار المواد الأربعة الزبيب والتمر والقمح والشعير كما ترون الآن في الرسالة العملية. المواد الحالية الزمانية ماذا نفعل بها؟ قد البعض يقول والأحوط وجوبا الحاق كل ما يحتاجه الناس. أقول هذا الأحوط وجوبا، نحتاج إلى احتياط وجوبي، أو أن الفقيه يستطيع أن يفتي كل ما يحتاج إليه الناس في أي بلد في أي مكان في أي زمان يحرم احتكاره. فما قادر نرد على الفقهاء نقول شلون ممكن أن نرى مثل هذه الروايات التي فيها ظروف موضوعية معينة. والقضية مو قضية مزاجية، يعني تقول أكو ظروف محيطة أو لا. تدرس هذه الرواية، متى قيلت هذه الرواية، ما هي الظروف التي أحاطت بالرواية، من خلال هذه الظروف تستطيع أن تثبت أن هذه الرواية قيلت في ظروف معينة. الآن تختلف الظروف وتختلف المصادق، القاعدة العامة موجودة، فهذه القاعدة تجري عبر الزمان ولكن المصادق تختلف. طبعا مو قضية مزاجية، قضية لابد أن تدرس، فهذا الفقيه ممكن أن يدرس. أما الآن نحن مثلا وسنوات ندرس، مو من حقنا أن نأتي الآن نفتي بأن لا ذاك الفقيه كان مخطئ. احنا الآن درسنا ظروف الموضوعية للرواية، المفروض أن الفقيه يقول لا هذا فتوى مو احتياط وجوبي، يقول هذا الآن مو شغل، هذا شغل الفقيه يقوم به. نحن ندرس هذه القواعد العامة في أصول الفقه حتى نعرف كيف يقوم الفقهاء بالاستنباط، لكن هذا لا يعطيني الحق أن أقوم بعملية الاستنباط. ونكون حذرين في هذه الجهة، مو مجرد الآن تقرأ مثلا، الآن ضربنا مثال الاحتكار، تقرأ في الرسالة العملية والله الشيخ قال الظروف الموضوعية المفروض أنها يصير فتوى مو احتياط وجوبي، نقول لا ننتبه. إحنا الآن مجرد نصير مثل هذه التساؤلات مو من أجل الإفتاء في هذا المقام، وإنما حتى نستطيع أن نفهم مثل هذه الروايات التي فيها ظروف موضوعية معينة قيلت فيها الرواية. هنطبق هذا المقدار على الكتاب، وأظن أننا ما طبقنا على الكتاب، فلنقرأ ما موجود في الكتاب. تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الحالة الأولى أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة، يعني في اللغة حسب الوضع، أن واضع اللغة العربية أو واضع اللغة العربية أتى وقال بأن هذا اللفظ له هذا المعنى فقط، أو أن هذا المعنى له هذا اللفظ فقط. فحسب الوضع في اللغة حدد لفظ واحد بهذا المعنى، بأن هذا اللفظ له معنى وحيد لا يوجد له معاني أخرى، ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام. والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد. طب ليش هني قال النظام اللغوي والعرفي العام؟ تقدرون تفرقون شو النظام لغوي وعرفي عام؟ في النظام أكو جواب؟ يعني النظام لغوي وعرفي عام هل هنا مترادفين أو أن أكو اختلاف بين النظام لغوي وعرفي عام؟ شلون نقدر نحدد بأن هذه الكلمة حسب العرف السائد يخالف نظام اللغوي؟ هل هم متناسبين مع بعض دائما ولا أكو اختلاف؟ قد باللغة يكون موضوع لشيء العرف يفهمه شيء آخر. مثلا لو يأتي رواية يقول اغسل هذا الثوب، شنو في ذهنك؟ اغسل بالماء. الرواية تقول اغسل، ما حددت بالماء. الغسل شيء عام، الغسل قد يكون بالماء وقد يكون حتى بالعصير، ولكن ليش العرف لما يقول اغسل الشيء الفلاني مباشرة يأتي إلى ذهنه الماء، ما يأتي شيء آخر؟ فإذا هذا العرف يقيد، غسل شيء عام ولكن يقيد ضمن الماء. فعندنا النظام اللغوي الغسل يكون بأي شيء، العرف يأتي ويقول الغسل يكون بالماء فيحدد ضمن شيء معين. فإذا العرف هنا يكون قرينة على أن المراد في الرواية من الغسل الغسل بالماء، مو الغسل بشيء آخر. والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد، ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى. ليش؟ لأنه اعتمد على حجية الظهور، الكلمة لها ظهور في معنى واحد والظهور حجة، فإذا المتكلم يريد هذا الظهور لا يريد شيء آخر، وهذا الظهور حجة. لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام، ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه ونصا، فهذا دليل نص أو دليل صريح. طبعا المتكلم يريد باللفظ، المتكلم احنا ما نسأله أنت هل تريد هذا المعنى أو لا تريد؟ شلون نعرف؟ نعرف من ظاهر حاله. فإذا نقدر نقول لأن ظاهر حال المتكلم يدل على أنه يريد باللفظ، لأن المتكلم يريد باللفظ شلون نعرف؟ لأن ظاهر حال المتكلم يدل على أنه يريد بهذا اللفظ هذا المعنى. فإذا تضاف بس بين العبارات حتى ما نسأل المتكلم تريد هذا اللفظ أو لا تريد، تريد هذا المعنى أو لا تريد، يتكلم هو. فنفهم من خلال كلامه أنه يريد هذا المعنى، فظاهر حال المتكلم أنه إذا كان يتكلم وكان يوجد لللفظ معنى واحد فإنه يريد هذا المعنى. وبأي مدلول؟ بالمدلول التصديقي الثاني والمراد الجدي. فعندي مدلول التصوري التصديق الأول وهو المدلول اللي فيه الاستعمال الإخبار، ثم أنه يريد هذا الإخبار في ذهن السامع بشكل جدي وهو المراد الجدي. فإذا يريد، ما دام ما في قرينة أنه في مقام الهزل أو في مقام التقية أو أي مقام آخر، فنعلم أنه يريد هذا المعنى، وهذه الإرادة إرادة جدية فيريد هذا المعنى بشكل جدي. وأخذنا الفرق بين المدلول الثلاثة صحيح ولا لا؟ الحالة الثانية، إذن الحالة الأولى أن الدليل له معنى وحيد فأسميه دليل صريح أو دليل نص. الحالة الثانية أن يكون لللفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك، يعني اللفظ المشترك، مثل لفظ العين الذي يدل على الباصرة وعلى النابعة، فهو لفظ مشترك له عدة معاني. وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، إذ لا يوجد قاعدة. شنو القاعدة؟ يعني قاعدة حجية الظهور. بعد الآن ما قاعد يقول قاعدة حجية الظهور، القاعدة يعني مر علينا سابقا قاعدة حجية الظهور. فلا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة وهي قاعدة حجية الظهور، فلا نستطيع أن نطبق حجية الظهور هنا، لأن كل المعاني قريبة، فما نقول هذا أظهر من ذاك أو هذا المعنى له ظهور أكثر من غيره. إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة عليه، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا، وهذا الإجمال ينتج من اللغة، أن اللغة له عدة أوضاع، أن هذا اللفظ له المعنى الأول والمعنى الثاني والمعنى الثالث والمعنى الرابع، فهذا الإجمال ناتج من الأوضاع من اللغة. الحالة الثالثة أن يكون لللفظ معان متعددة في اللغة، وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه، ومثاله كلمة البحر التي لها معنى قريب حقيقي قريب وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد، وهذا المعنى المجازي يكون محتملا، وهو البحر من العلم. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، فهل يريد من البحر المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، يعني الحقيقي والمجازي، يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر، ونريد بالسياق كل ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع. يعني مثلا الإنسان واقف على ساحل البحر يشير إلى الأمواج ويقول اسمع اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثي، وهذه الإشارة تحدد. فمثلا لفظ الإمام عليه السلام أشار إلى شيء وتكلم، إحنا يشيرون أن وصلنا الكلمات دون الإشارة، أشار ما، فالرواية لم تقل وأشار الإمام إلى كذا. أحيانا مثلا الإمام عليه السلام يقولون وأشار إلى رقبته مثلا، يعني دلالة على القتل في بعض الروايات عندنا بهذه الطريقة. وقد تأتي رواية بدون هذه الإشارة، كلمات يذكرها، نفض الإمام يقف على ساحل البحر يشير إلى البحر اسمع اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثي، فتأتي الرواية اذهب إلى البحر استمع إلى حديثي، المقصود الإمام هو البحر، ولكن نحن نفهم الآن أنه يريد العالم من باب المثال، هو مثال حقيقي. فأقول هذه الإشارة راحت، فصار بدل ما أن نريد هنا فيريد المعصوم عليه السلام المعنى المجازي، احنا نفهم المعنى الحقيقي. طبعا من الرواية الآن الفقيه يفهم هذا المعنى الحقيقي بعد حجة يعتبر، لأن الظرف ذاك الظرف الموضوع للرواية فقد، ورواياتنا كثيرا ما فيها هذا الفقد في الظروف. لذلك أكو مثلا توجد عندنا رواية ونجد أن فتاوى الفقهاء القدماء خلاف هذه الرواية، لأن نقول أن هناك ظروف معينة أحاطت بالرواية وصلت إلى الفقهاء القدماء ولكن لم تصل إلينا، فنأخذ هناك لنفرض كان إجماع من الفقهاء القدماء فنأخذ بهذا الإجماع مع أنه خلاف الرواية، فالرواية نطرحها نأخذ كلام الفقهاء. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور. فعندي ما يوجد دليل على المعنى المجازي فأخذ المعنى الحقيقي. وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر، ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى معنى البحر، إلى كلمة البحر، وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل: ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر؟ فإذا إذا يريد المعنى الحقيقي من البحر فحديثه يعني الأمواج، وإذا يريد من الحديث المعنى الحقيقي فيكون البحر بمعنى العالم. فعندي كلمتين: حقيقي مع المجازي، ومجازي مع الحقيقي، فأيهما نقدم؟ وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى. ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين، إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر، والأخرى يعني الصورة الثانية صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث. وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل، ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام، أي إن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة، هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام، ولنفرضها الصورة الثانية، تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية، ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة. ويطلق، طبعا هنا قد تقول ليش ما ناخذ بالصورة الأولى؟ وقال فرضية، الآن لو ألقينا هذا الكلام: اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثي، ماذا يفهم السامع؟ كلمة البحر، عندنا الحديث، الحديث صير دليل على أن من البحر نريد العالم. هل يمكن أن نقول نفهم من البحر أنه يريد الأمواج؟ نأتي إلى كلمة الحديث، هل هناك قرينة على أن الحديث هنا بالمعنى المجازي؟ كلمة الحديث قرينة على أن كلمة البحر مستعملة في المعنى المجازي. هل عندي قرينة على أن الحديث مستعمل أيضا في المعنى المجازي؟ نقول لا يوجد. إذا نفهم من الحديث المعنى الحقيقي. إذا تقول أفهم من البحر يصير عندك دور. نحن نريد، نظرنا إلى كلمة البحر، يعني محط أنظارنا إلى البحر، هل توجد قرينة على هذا البحر؟ نقول نعم توجد قرينة، وهي كلمة الحديث. فإذا محط أنظارنا الكلمة التي نريد أن نفهم أنها معنى حقيقي أو مجازي، فعندي القرينة. تبي تقلب الآية نفهم من القرينة، هو محط أنظارنا مو على الحديث، نظرنا الآن وجهة نظرنا مو على كلمة الحديث، احنا نريد هل من البحر نريد المعنى الحقيقي أو المجازي، فالحديث هو القرينة، مو محط أنظارنا على الحديث حتى نقول شنو الحديث. فإذا هنا نأتي إلى الحديث، هل هناك قرينة على أن الحديث بالمعنى المجازي؟ نقول لا توجد قرينة، لا توجد قرينة. فإذا الحديث يكون بالمعنى الحقيقي، وهو يكون قرينة على أن البحر يراد منه المعنى المجازي، وهذا ما يفهمه الإنسان السامع العربي العادي. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة، لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق، وأبطلت مفعول كلمة البحر، وظهورها. أي ظهور؟ تصوري، تصديقي أول، تصديقي ثاني. عندي جواب يقول تصديقي الأول، جواب الثاني. ثلاث احتمالات احنا يعني الآن لما هذه القرينة تأتي تبطل أي ظهور؟ ظهور التصوري، لأن التصوري في المعنى الحقيقي حولتها إلى معنى مجازي، فأبطلت الظهور التصوري، يعني الظهور اللغوي، المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للبحر، والبحر هذا اللي له أمواج، فهذا له ظهور تصوري. تأتي القرينة تدمر هذا الظهور التصوري وتحوله إلى أن مراد المتكلم هو المعنى المجازي. فالمتكلم يريد اختار أي معنى؟ يريد اختار المعنى المجازي، ويريد اختار هذا المعنى بشكل جدي. فإذا مراده يعني المدلول التصديقي يختلف عن المدلول التصوري. المدلول التصوري هو المعنى الحقيقي، المدلول التصديقي هو المعنى المجازي. فلما الآن المتكلم يتكلم شو يبي يخطر في ذهنك؟ يريد أن يخطر بمعنى المجازي، فإذا المدلول التصديقي هو المعنى المجازي ويريده بشكل جدي، فالمدلول التصديقي الأول معنى المجازي، المدلول التصديقي الثاني معنى المجازي، المدلول التصوري هو المعنى الحقيقي. مدلول التصوري ثابت دائما، مدلول التصوري للكلمة ثابت لا يتغير، وإنما الذي يتغير هو المدلول التصديقي، يعني ما هو مراد المتكلم من الكلمة. فإذا وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها التصوري. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له. فعندي هذا الكلام راح يصير مجمل إذا الصورتين متكافئتين، يعني هنا تقول لا أدري أن المقصود هو المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي، فنقول إذن تكون الرواية مجملة أو يكون هذا الكلام مجمل، ما تستطيع أن تحدد أنه يريد المعنى الحقيقي أو المجازي. إذا قلنا بأن البحر قرينة على الحديث والحديث قرينة على البحر، فإذن تكون مثل هذه الجملة مجملة، فلا يمكن أن أخذ به مثل هذا الكلام المجمل، يعني لا أستطيع أن أعرف أن مراد المتكلم المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. شنو دوري؟ أتوقف، ما أدري، لا أستطيع أن أقدم الأول ولا أستطيع أن أقدم الثاني، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة. فمثل هذه الرواية تكون رواية مجملة فلا يمكن الاستدلال بها، موجودة هي ولكن ما أستطيع أن أستدل بها على فتوى أو أمر معين، على حكم معين. القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. القرينة المتصلة هي كل ما يكون أو كل ما تكون في الكلمة، في العبارة، تكون كلمة معينة موجودة قرينة فيها، وهذه القرينة يبطل ذلك الظهور التصوري ويوجهني إلى المعنى المراد. هذا بالنسبة للقرينة المتصلة، يعني تكون كلمة أخرى موجودة في العبارة. وهنا يأتي إلى ذكر ذي القرينة. ذي القرينة يعني صاحبة القرينة، يعني هذه الكلمة التي نريد أن نعرف أنها في أي معنى مستعمل، أسميها ذي القرينة، صاحبة القرينة. فمثلا اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثي، القرينة المتصلة الحديث، حديثي وذي القرينة البحر، فنحن نريد محط نظرنا على كلمة البحر، تكون هي ذي القرينة. مثال آخر، عندما أقول أكرم كل فقير إلا الفساق، كل ظاهرة في العموم، اللغة وضعت كلمة كل في العموم أنه يريد كل الأفراد، فأكرم كل فقير، أريد عموم الفقراء، كل الفقراء بلا استثناء. ولكن أتي إلى كلمة إلا الفساق، فمعنى ذلك أنه لا يريد العموم. فإلا الفساق هذا الاستثناء قرينة على أنه لا يريد عموم الفقراء، بل يريد خصوص الفقير العادل. واضح؟ يعني أكرم كل فقير إلا الفساق، تقدر تطلع جملتين من هذه العبارة: أكرم الفقير العادل ولا تكرم الفقير الفاسق. فعندي جملتين ضمن جملة واحدة، فبدل ما تستعمل جملتين أكرم الفقير العادل لا تكرم الفقير الفاسق، اللغة العربية سهلت المهمة، قالت أكرم كل الفقراء إلا الفساق عن طريق الاستثناء. مفهوم الوصف ما تفهم، قلنا مفهوم الوصف، وصف له مفهوم ما له مفهوم، فشون تقدر تفهم أكرم الفقير العادل يعني يقصد لا تكرم الفقير الفاسق؟ ما عندنا هذا الفهم. التطبيق مفهوم الوصف، فمفهوم الوصف ما عندنا هذا الفهم. فإذا عندك مثل أكرم الفقير العادل، هل نستطيع أن نفهم لا تكرم الفقير الفاسق؟ نقول لا. قد يأتي دليل آخر يقول أكرم السادة، أكرم كل هاشمي، أكرم كل هاشمي، مثلا كل فقير هاشمي، تكون مطلقة تشمل العدول وتشمل الفساق، فيأتي عنوان آخر من خلاله تستطيع أن تكرم الفقير الفاسق مثلا. هذا الاستعجال في الإجابة، الآن شو الدقة اللي تصير عند الأصولي في فهم الرواية. الإنسان العادي قد يفهم بعض الأشياء فهمه مو حجة، فلا بد أن يدرس هذه القواعد العامة في فهم الكلام، كلام الناس، مفهوم الوصف، هل يوجد مفهوم للوصف أو لا يوجد، فلازم نحدده أولا. الأصولي يتبنى هذا الأمر أولا فيحدد الأصل الذي يريد أن يعتمد عليه، ثم يأتي إلى الفقه. فإذا حدد أولا المباني التي تريد أن تعتمد عليها في الفقه، بعد ذلك انتقل إلى الروايات. إذن عملية فهم الروايات مو عملية سهلة، يعني تجد أن الناس يستدلون، أكو رواية تقول بهذا المعنى، أولا هذه الرواية مو رواية وحيدة، قد تكون لها رواية معارضة، بعد ذلك فهمك للرواية، الكلمات الموجودة في الرواية، كيف تستطيع أن تفهم أن الوصف مفهوم؟ هذا يحتاج إلى دراسة. الإنسان العادي يرمي الكلمات هكذا ويأتي بالروايات ويحاول أن يستدل بها، ولكن هذه مو شغلته، شغلته هو أن يتعامل مع المرجع، مع العلماء، ويأخذ فهمهم من الروايات. وتجد الآن مثلا نفض الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يأتي إلى رواية يقول لك فيه 10 احتمالات، لاحظي 10 احتمالات في الرواية، إنسان عادي يفهم احتمال واحد ويبدأ يناقش كل احتمال إلى أن يقول بعدين مثلا وذلك الاحتمال هو الصحيح. فإذا عملية فهم الروايات مو عملية سهلة، فلا بد أن نرى أن هذه الرواية قد تكون عامة ولكن عندي شيء مخصص، أو تكون مطلقة وعندي شيء مقيد من الروايات الأخرى. فإذا عملية الاستنباط ليست بعملية سهلة، فهم الروايات ليست عملية سهلة، لا بد أن يكون الإنسان اطلاع على كثير من الروايات ويبحث في هذه الروايات حتى يستطيع أن يأتي بهذه الفتاوى أو بهذا الفهم. فإذا القرينة المتصلة تكون موجودة في الكلام، القرينة المنفصلة لا تكون موجودة في الكلام ولكن في كلام آخر، فتأتي جملة معينة ثم تأتي مثلا بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد سنة، المعصوم الأول عليه السلام يأتي في روايته، ويأتي المعصوم الحادي عشر في رواية أخرى، فيوجد في كلامه قرينة على أن مقصود المعصوم الأول هو هذا المعنى مو ذاك المعنى. إذن هنا نستطيع أن نأتي بالقرينة المنفصلة، أو نفس الإمام عليه السلام يقول الآن شيء ونجد في رواية أخرى يقول كلام آخر، بحيث أن مراده من الرواية الأولى، من الكلمة في الرواية الأولى، المعنى الموجود في الرواية الثانية، ويسمى بالقرينة المنفصلة. مثلا يأتي شخص يقول أكرم كل فقير، فيه عموم أنه يريد إكرام عموم الفقراء. ثم بعد فترة يقول لا تكرم فساق الفقراء أو الفقراء الفساق. فالرواية الثانية راح تخصص الرواية الأولى أو الكلام الأول، أكرم كل فقير، أريد إكرام جميع الفقراء. الكلام الثاني لا أريد إكرام فساق الفقراء. فمعنى ذلك أن الكلام الأول كان أيضا مخصص مو عام، يعني أريد منك إكرام جمع الروايتين أو الكلامين، يعطيني أنه يجب إكرام الفقراء العدول فقط دون الفساق بجمع الكلامين العبارتين. وهنا توجد قاعدة أصولية أن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أم منفصلة. فإذا إذا القرينة تعطيني معنى معينا فذي القرينة يدل على أنه نريد المعنى الذي دلت عليه القرينة لل ظهور ذي القرينة. عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق وتسمى قرينة متصلة لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها وداخل معها في سياق واحد، والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة. ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، كما إذا قال الآمر أكرم كل فقير إلا الفساق، فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة، وكلمة الفساق تتنافى مع العموم. وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل، بل لا مجال للموازنة بينهما، وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق. فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه، يعني مع السياق، لا ترجع الضمير إلى الظهور، مع السياق. وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عنه فتسمى قرينة منفصلة. ومثاله أن يقول الآمر أكرم كل فقير، ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة بعد يوم بعد سنة بعد 10 سنوات لا تكرم فساق الفقراء. فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة، ولكنه انفصل عنه في هذا المثال. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة سواء كانت القرينة متصلة أم منفصلة. الدليل الشرعي اللفظي وإثبات الصدور يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.